أشارت إلى محاولات التشكيك في وحدة القيادة الإيرانية وصمود النظام السياسي بعد الهجمات. وعن إجراء تعليق إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأكدت مهاجراني أنه قانوني بالكامل وفق مقررات الـ NPT والتي تدين بنصها الاعتداء على منشآت نووية، مضيفة أن إيران ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تخدم مصالحها الوطنية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف. وقال عراقشي في مقابلة مع قناة CBS الأمريكية أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني، لذلك لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب. وأضاف عراقشي أن إيران أثبتت خلال الحرب المفروضة عليها لمدة 12 يوما أنها تمتلك قدرة الدفاع عن نفسها، وستستمر بذلك بقوة في حال تعرضت لأي عدوان. أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء قصف وغارات جيش الاحتلال المستمر على القطاع. وذكر مصدر طبي أن 16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 15 آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال منتظر المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع. بدوره قال مستشفى الهلال الأحمر الميداني أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب نحو 40 آخرين إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، في حين حذرت وزارة الصحة بأن نفاذ الوقود يهدد حياة مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات. تتصاعد الاتهامات ضد الحكومة البريطانية بسبب سياساتها التي تعتبر تمييزية وقاتلة للفئات الضعيفة، منها اتهامات بالتواطؤ في جرائم إبادة خارجية وتسليح الكيان الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بينما يستعد البرلمان البريطاني للتصويت على مشروع قانون سيحرم آلاف ذوي الإعاقة من حقوقهم، تجمع محتجون اليوم تحت شعار Welfare not Warfare، الصرخة واحدة لا للتمويل العسكري على حساب الرعاية الاجتماعية. التحذير واضح، أكثر من 70,000 شخص قد يخسرون إعاناتهم ومئات الآلاف ستقلص مساعداتهم السنوية.
نحن هنا لأننا نرفض قطع المساعدات على حساب الناس المحتاجين مقابل التسليح. هذا القرار يهدد أرواحهم كما حدث في الماضي. نحاول الضغط على الحكومة لإعادة النظر، لكننا نخشى أن يرفضوا وسنرى الناس يدفعون الثمن بحياتهم.
الغضب الشعبي لم يكن فقط على تقليص المساعدات بل على الوجهة التي تحول إليها هذه الأموال. المحتجون اعتبروا أن الحكومة تقتطع من الضعفاء لتمول حروبا على رأسها تسليح إسرائيل في وقت يقصف فيه المدنيون يوميا في غزة. هتافة غاضبة على نرفض أن نشرك في الجريمة باسم الضرائب.
نحن غاضبون ونرفض أن نكون جزءا من هذه الجريمة. لقد تم قطع الكثير من المساعدات التي يعتمد عليها الناس للبقاء ويستمرون في تقليص الدعم الصحي والاجتماعي.
وفي تطور خطير، أقرت المحكمة العليا البريطانية اليوم قانونية تصدير قطع غيار طائرات F-35 لإسرائيل رغم الأدلة على استخدامها في قصف المدنيين. وناشطون وصفوا القرار بأنه وصمة في جبين القضاء البريطاني، حيث قالوا من يسلح القاتل يشاركه الجريمة.
حكومة ستارمر تشارك في إبادة جماعية في الخارج وتمارس القتل السياسي في الداخل. حين يقطعون الدعم عن المرضى وذوي الإعاقة فهذا قتل بقرارات حكومية، هذا هو القتل السياسي.
من أمام البرلمان البريطاني وفي لحظة مفصلية تختصر فيها أولويات الدولة، بدل دعم ذوي الإعاقة تقطع المساعدات لتمويل الحرب، وبدل رفض القتل تشرع المحكمة تسليح من يقصف الأطفال في غزة. اليوم بريطانيا تسجل وصمة جديدة في تاريخها، وصمة لا تمحى.
شددت حركة حماس على أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة لأن تكون وسيطا نزيها وتتعامل مع القضية الفلسطينية من زاوية تبرئة نتنياهو، رغم أنه بات طريدا للعدالة الدولية. وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان أن نتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين ولم يقدم أي جديد في مسار المفاوضات في ظل غياب موقف أمريكي يدين رفضه لمقترحات وقف إطلاق النار. وأشار حمدان إلى أن حماس تعمل عبر الوسطاء على تحقيق صفقة شاملة، فيما ترى في نفس الوقت أن استمرار العدوان يقابل باستمرار المقاومة. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية. بدورها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فتى من سكان بلدة يطا جنوب الخليل استشهد أيضا فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال على دوار المنارة وسط مدينة رام الله. من جهة أخرى، أحرقت قوات الاحتلال منزلا داخل مخيم نور شمس في طول كرم، كما هدمت منزلا ومحلا تجاريا في قرية العوجة شمال أريحة، فيما اعتقلت 45 فلسطينيا من الخليل ونابلس ورام الله وطول كرم وقلقيلية فجر اليوم. طالب أكثر من 50 اتحادا نقابيا دوليا وعربيا في بيان بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الحصار وتقديم الدعم الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين. وجاء في البيان أن الدمار في غزة بلغ مستويات لا يمكن تصورها، حيث دمرت أحياء بأكملها وقتل عمال فقط لأنهم كانوا يحاولون النجاة، مؤكدا أن ما يجري ليس مجرد حرب بل عملية إبادة ممنهجة تستهدف وجود شعب بأكمله. كما أدان البيان استخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب، داعيا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار وفتح المعابر بشكل دائم ووقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الحكومة الإيرانية تقول أن القوات المسلحة مستعدة وجاهزة للرد على أي عدوان يهدد البلاد. عشرات الشهداء بينهم منتظر المساعدات بغزة، والموت يهدد مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات. وحماس تقول أن واشنطن عاجزة عن لعب دور الوسيط، ونتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
بين مكة والعراق، اعترضت أبا عبد الله الحسين عليه السلام مع ركبه سرية تناهز الألف فارس تابعة لبني أمية، وهي بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي.
قد أتيت؟
نعم سيدي.
قل لي إلى أين يبغي هؤلاء؟
سيدي الحر بن يزيد يقول قائد هؤلاء وهو الحسين بن علي.
الحسين بن علي؟
إنهم يقصدون الكوفة.
ألم تخبره بأن الأمر استتب في الكوفة للأمير عبيد الله بن زياد؟
الحسين يعلم بذلك ونحن جندك نأتمر بأمرك، فانظر ما أنت فاعل.
ويحكم، هوامري أنا ليس لي أن آمر أو أنهى، وإنما أنفذ ما أمرت به. لا أدع الحسين يصل الكوفة، ولا أدعه يعد إلى المدينة أو مكة، وكل الذي علي وعليكم أن نحيط بهم ونمنعهم أن يواصلوا سيرهم إلى الكوفة.
لكننا يا سيدي نشكو من قلة الماء، فالكثير من الفرسان أعياهم العطش ولا طاقة لهم على المسير.
اللعنة، هل نفذ ما بحوزتنا من ماء؟
نعم يا مولاي.
وما العمل الآن ونحن في هذه الصحراء القاحلة؟
لو يسمح لي مولاي فأنا لدي رأي.
قل ما عندك.
أرى يا مولاي من خلال تدقيقي بالنظر إلى رحل الحسين أن لديهم كمية جيدة من الماء.
وما الفائدة؟ هل نغير عليهم ونأخذ منهم الماء بقوة؟
لا يا سيدي، فإنا لن نحصل عليه بهذه الطريقة.
وبأية طريقة إذن نحصل على الماء؟
أقول يا مولاي أن تذهب إليهم جماعة منا ويسألونهم الماء، فإن سيماهم توحي بأنهم لم يبخلوا به علينا.
يا لها من فكرة سخيفة. أتظن بعد أن جعجعنا بهم وعملنا الذي عملنا بعد كل هذا هو تعتقد أن هنالك عدوا يسقي عدوه؟
سيدي فلنجرب، إن حدسي يقول إنهم سيمنحوننا الماء.
حسنا فلنكلمهم. نعم، ولن نخسر شيئا. ما وراءكم؟ هل عدتم بالماء؟
نعم يا مولاي، لقد أعطانا الحسين الماء حتى ارتوينا وملأنا قرابنا وسقينا خيولنا.
سقى خيولكم أيضا؟ أوصي الجند أن يحيطوا بركب الحسين من جميع الجهات ولا يدعوهم يتحركوا، فنحن على مقربة من الكوفة.
أمرك يا مولاي.
سيدي، هل نحن الآن على مقربة من الكوفة؟
نعم مسير يوم أو يومين.
وما اسم هذه الأرض؟
تدعى الطفوف.
سيدي نفذت الأمر، ولكن...
ولكن ماذا؟ إياكم أن تكونوا قد آذيتم أحدا منهم، فقط امنعوهم من التحرك.
لا يا سيدي، لم نؤذي أحدا.
نعم،
ولكن القوم قد نفذ ما بحوزتهم من ماء، ونحن ملأنا قربنا من مائهم، وقد سألنا رسولهم الماء.
لا تعطوهم.
سيدي، لكنهم لم يمنعونا الماء حينما كنا بحاجة إليه على حدود العراق.
كفى، نحن لسنا مثلهم، ثم إن هذه وسيلة للضغط عليهم، لعل الحسين ينزل لحكم الأمير.
سيدي، ماذا نعمل وسط هذا العدد الهائل من جند الأمير؟
لا شأن لي، فأنا مهمتي قد انتهت بمنع الحسين من دخول الكوفة، ولكني متعجب من الأمر.
ما يعجبك يا سيدي؟
هذا العدد الهائل من البشر وهذه العدة، ما بال الأمير وما بال أهل الكوفة؟ هيظنون أنهم ذاهبون لحرب الروم؟
يقولون يا سيدي إن الأمير قد نصب على قيادة هذا الزحف عمر بن سعد.
وأين هو الآن؟
في فسطاطه هناك.
أنا ذاهب إليه. ما هذا الجمع الغفير يا عمر؟
هذه أوامر الأمير.
الأمير؟ وماذا قال ابن زياد؟
قال الأمير من لم يخرج من أهل الكوفة لقتال الحسين بن علي يقتل وتحرق داره.
ونصبك لقيادة الجيش؟
ماذا تقصد؟
لا أقصد شيئا، ولكني أسأل.
أنا أي شيء تسأل؟
قل لي يا عمر، أمقاتل أنت الرجل؟
أي والله، وقتال أيسره تتطاير فيه الرؤوس والأيدي.
حسنا، سأعود إلى المعسكر
في أمان الله.
مولاي الحر، عودتني على غير ما اعتاد عليه الموالي.
وعلى ما عودتك يا غلام؟
أن أكلمك يا سيدي بكل شيء أريد وفي منتهى الصراحة، ولا أحرج من شيء، وكأني مثلك يا سيدي.
ومن قال إنك تختلف عني؟ يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم.
أحسنت وأجملت يا مولاي.
والآن قل لي ما عندك؟
مولاي، ها نحن قد اقتربنا من مقدمة العسكر، ألا ترى يا مولاي أن سماء أولئك القوم سماء الصالحين؟
إي والله، إنهم من الصالحين والأطهار. أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
وعجبا يا مولاي، ألست أنت الحر ابن يزيد الرياحي؟
بلى، هو أنا.
لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، ما لي أراك ترتعد.
أتعلم يا هذا لما خرجت من الكوفة للقاء الحسين بن علي سمعت مناديا يقول: يا حر أبشر بالجنة. فعجبت والله، أمثلي يبشر بالجنة وقد خرجت لقتال ابن بنت رسول الله؟ والله والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ولن أختار على الجنة شيئا.
وأنا معك يا مولاي حيث تمضي.
اللهم إليك أنبت فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك.
وهكذا إخوتي الكرام، لحظات حاسمة فصلت بين الحر وهو في معسكر يزيد، والحر وهو في معسكر الحسين عليه السلام. ثم ما هي إلا سويعات معدودة، وإذا بالحر ينال أشرف وسام، وهو الاستشهاد بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع أصحابه الكرام البررة الذين سطروا للأجيال ملحمة خالدة، ومثل الحر بن يزيد الرياحي لوحة الإنابة إلى الله والرجوع إليه والتضحية في سبيله والتكفير عن الذنب رجاء عفوه ومغفرته.
نحن فخورون بأن السيدات والنساء الهرمة والشابة والصغيرة والكبيرة حاضرات في الميادين الثقافية والاقتصادية والعسكرية، وجنبا إلى جنب مع الرجال أو أفضل منهم، يبذلن الجهد من أجل إعلاء كلمة الإسلام وأهداف القرآن.
نصيرات الحسين. دلهم بنت عمرو. ابن القين البجلي أحد الأبطال الحسينيين الذين سجل التاريخ مواقفهم البطولية بأحرف من نور، ذلك الذي وضع يده على منكب الحسين عليه السلام وقال مستأذنا: أقدم هديت هاديا مهديا، فاليوم ألقى جدك النبي، وحسنا والمرتضى علي، وذا الجناحين الفتى الكمية، وأسد الله الشهيد الحي. فقال له الإمام عليه السلام: وأنا ألقاهما على إثرك. زهير بن القين ذلك البطل الذي برز إلى ميدان المعركة وهو يرتجز ويقول: أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني. فقتل 120 فارسا حتى سقط صريعا مضمخا بدمائه الزكية. ووقف أبو عبد الله عليه السلام يؤبنه: لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن قاتليك، لعن الله الذين مسخوا قردة وخنازير. إن وراء موقف زهير هذا امرأة لعبت دورا كبيرا في اللحظات الحاسمة، وكان لها الأثر الفاعل في موقفه. إنها زوجته المجاهدة دلهم بنت عمرو. فتعال معنا أخي المستمع، أختي المستمعة، لنعرف كيف ساهمت دلهم بنت عمرو في صناعة موقف زوجها زهير بن القين البجلي. كان زهير كارها ومعاديا للحسين، ذلك لأنه كان من الذين تأثروا إلى درجة كبيرة بالدعاية الأموية التي تقول بأن قاتل عثمان بن عفان هو علي بن أبي طالب عليه السلام. ولهذا كان زهير وجماعته يتجنبون أثناء سيرهم من مكة إلى الكوفة أي لقاء بركب الحسين عليه السلام، حيث إنهم عادوا إلى الكوفة مسرعين بعد انتهاء شعائر الحج ليروا ما سيحدث بالحسين، حبا في الاستطلاع ورغبة في معرفة نتائج ما سيدور من أحداث ووقائع فحسب. وقد حرص زهير على السير بعيدا عن ركب الحسين على طول الطريق بين مكة والكوفة، وما زالوا على حالتهم تلك من السير تجنبا من اللقاء حتى وصلوا إلى منطقة في الطريق الصحراوي تسمى زرود. تلك المنطقة التي تقع على طريق الحاج من الكوفة، وكان في زرود بركة من الماء وحوض ينزل عندها المسافرون ليأخذوا قسطا من الراحة. نزل ركب الحسين في زرود بينما حاول ركب زهير بن القين أن يكون بعيدا عن الحسين عليه السلام، ولهذا فإنه نزل إلى الشمال منها. فكيف تم اللقاء بين الركبين، وكيف أصبح زهير بن القين من أنصار الإمام الحسين؟ لما علم الإمام بنزول تلك القافلة على مقربة منه، وعرف أن زهيرا هو أحد رجالها وكبيرها، أرسل من يستدعيه للحضور والتفاهم معه في بعض الأمور. انطلق المبعوث الحسيني حاملا رسالة الحسين عليه السلام إلى زهير بن القين، فوجدهم جالسين على مائدة الطعام يأكلون، وما انطرقت أسماعهم دعوة الحسين ورغبته في رؤية زهير حتى أسقط ما في أيديهم وأصابهم الذهول والوجوم، فكأن على رؤوسهم الطير، إذ إنهم على موقف معاد منه، فكيف يدعوهم إليه؟ كيف يدعو زهيرا وهو يعرف جيدا موقفه العدائي؟ ثم أخذ القوم ينظر أحدهم إلى الآخر، هل سيلبي زهير دعوة الحسين بالحضور إليه واللقاء معه؟ وماذا سيكون موقفه لو دعاه لنصرته؟ وسادت فترة صمت رهيبة، وجمد الدم في عروق زهير بن القين، فلم ينبس ببنت شفا. وهنا جاء دور المرأة المسلمة المؤمنة دلهم بنت عمرو، التي انطلقت لتمزق السكون الرهيب وتجلي الحيرة الكبيرة، فخاطبت زوجها زهيرا بكل قوة وصلابة قائلة: سبحان الله، أيبعث إليك ابن بنت رسول الله ثم لا تأتيه؟ لولا أتيته فسمعت كلامه. ودغدغت كلمات الزوجة الصالحة قلب الزوج الحائر المضطرب، مما جعلته يقوم من مجلسه ليلبي دعوة الحسين باللقاء والحضور بين يديه والتحدث معه في تجرد وصفاء. ذهب زهير وقد أثقلت خطواته ما يحمله على الحسين من أضغان وشنآن زرعتها الدعاية الأموية التي راحت تحارب أهل البيت تحت شعار المطالبة بدم عثمان. ولكن كلمات الزوجة المخلصة ما زالت تحدو به ليحث الخطى نحو الحسين عليه السلام. سبحان الله، أيبعث إليك ابن بنت رسول الله ثم لا تأتيه؟ لولا أتيت فسمعت كلامه. بقيت دلهم بنت عمرو ترقب بلهفة وشوق كبيرين نتائج اللقاء، وبينما هي كذلك وإذا بها ترى زوجها زهيرا وقد عاد مسرعا، وقد بدت ملامح الفرح والسرور على محياه وارتسمت خطوط السعادة في وجهه وعينيه. وما إن وصل إلى جماعته حتى أمرهم بأن يحولوا رحله إلى رحل الحسين عليه السلام ليلتحق بالركب الحسيني الميمون قائلا: حولوا رحلي إلى رحل الحسين. وأخذت الدهشة القوم وهم ينظرون إلى هذا الانقلاب المفاجئ الكبير، فبادرهم زهير قائلا: سأحدثكم حديثا. وأصغى الجميع إلى كلماته ليعرفوا سر هذا التغيير المفاجئ في موقفه، وأخذ زهير يحدثهم: إنا غزونا البحر في بلاد الخزر ففتح الله علينا وأصبنا غنائم كثيرة ففرحنا بها فرحا كبيرا، فقال لنا سلمان الفارسي: أفرحتم بما فتح الله عليكم وبما أصبتم من الغنائم؟ قلنا: نعم. قال سلمان: إذا أدركتم سيد شباب آل محمد فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه مما أصبتم اليوم من الغنائم. وهكذا عرف الجميع سر التحول الكبير. ثم قال لهم زهير: من أحب منكم أن يتبعني وإلا فهو آخر عهد مني، أما أنا فأستودعكم الله. ولم يستجب لدعوته غير ابن عمه سلمان بن مضارب البجلي. وقبل أن يغادر زهير ركبه ليلتحق بركب الحسين عليه السلام، التفت إلى زوجته الصالحة دلهم بنت عمرو التي حفزته على اللقاء بالحسين، فأخذ ينظر إليها بإجلال وإكبار قائلا لها بلطف وحنان وهو يودعها الوداع الأخير: الحقي بأهلك فإني لا أحب أن يصيبك بسبب إلا خير، لأني أفديه وأقيه بنفسي. ثم سلمها إلى بني عمومتها. ولكن ماذا كان موقف هذه الزوجة المجاهدة؟ هل تقف حجر عثرة في طريقه وهي التي قد دفعته إلى اللقاء بالحسين؟ هل تبكي على حالها وما سينتظرها من المصاعب والمتاعب؟ هل ستذرف دموع الأسى والحزن على زوجها الذي سيفارقها بعد لحظات؟ لقد سجل لنا التاريخ بفخر واعتزاز موقف تلك المرأة المجاهدة. لقد تهلل وجهها فرحا وسرورا وهي ترى هذا التحول الكبير في موقف زوجها، ولهذا فإنها طلبت منه شيئا واحدا: أن يذكرها عند رسول الله عندما يلتقي به وقد خضبته الدماء، فراحت تودعه الوداع الأخير بكلمات رائعات قائلة: كان الله عونا ومعينا، خار الله لك، أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين عليه السلام. مؤكدة وبكل صلابة المرأة الرسالية المؤمنة، هكذا وبقلب مفعم بالصلاح والتقوى ودعت دلهم بنت عمرو زوجها المجاهد زهير بن القين. وانطلق زهير ليلتحق بركب الحسين ركب الشهادة والفداء تحدوه كلمات زوجته المخلصة الصالحة: كان الله عونا ومعينا، خار الله لك، أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين عليه السلام. نصيرات الحسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
إن الذي قد حل عرصة كربلاء بحر، ومنه أولو المكارم تغرف. السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خالصة الله، السلام عليك يا قتيل الظما، السلام عليك يا غريب الغرباء. لا جعله الله آخر العهد من زيارتك، ورزقني العود إلى مشهدك، والمقام بفنائك، والقيام في حرمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسماء التي أطلقت على كربلاء وكثر استخدامها لا سيما في الشعر العربي اسم الغاضرية، فمثلا جاء في عينة السيد صالح القزويني قوله:
يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع؟
نعم عزيزي المستمع، قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: الغاضرية نسبة إلى غاضرة بني أسد، وهي قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاء. ويظهر أعزائنا المستمعين أن الغاضرية ليست قديمة في التاريخ، فهي أنشئت بعد انتقال بني أسد إلى العراق في صدر الإسلام، وهي أرض منبسطة وتقع اليوم في الشمال الشرقي من مقام أو شريعة الإمام جعفر الصادق عليه السلام على العلقمي بأمتار، وتعرف بأراضي الحسينية.
وقد روى الميرزا حسين النوري في مستدرك الوسائل عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قوله: الغاضرية هي البقعة التي كلم الله فيها موسى بن عمران وناجى نوحا فيها، وهي أكرم أرض الله، ولولا ذلك ما استودع أولياءه وأنبياءه، فزوروا قبورنا بالغاضرية.
انتهى أعزائنا المستمعين نص حديث الإمام الباقر عليه السلام، وفيه إشارة إلى ما ورد في عدة من أحاديث العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام، فيها تصريحات بارتباط أرض الحسين عليه السلام بتاريخ الأنبياء عليهم السلام، نظرة إجمالية لهذه العلاقة نستمع إليها من خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي، كونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، سؤالكم: كيف نفهم ما ورد في الروايات عن علاقة كربلاء المقدسة بتاريخ الأنبياء عليهم السلام؟ أولا، نحن ما نعرف بالتفصيل أمجاد بقاع الأرض التي عاش فيها الأنبياء عليهم السلام، لكن الذي وصلت إليه أن آدم وحواء سلام الله عليهما نزل في مكة على الصفا والمروة، وأحاديث صحيحة، والكعبة كانت موجودة في الأرض قبلهما، وكأنه استراتيجية الله عز وجل أن تكون في كل أرض كعبة وفي كل سماء كعبة. هذه الكعبة في الأرض مقابل الضراح، وهو البيت المعمور، كعبة الملائكة. المهم، آدم وحواء نزلا هناك. امتداد ذريتهم، يظهر أن امتداد ذريتهم في دلتا الفرات ودجلة، هذه المنطقة البصرة، ويشملها المنطقة لعله الجزر المحيطة في البصرة وعبادان، هذه الجزر أيضا كانت مركزا لأولاد آدم، وامتدوا بعدين، مشوا في وادي الرافدين. وادي الرافدين فيها قداسة قديمة، عندنا نص وهو صحيح السند أيضا، أنه عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله، لما أسري به جبرائيل قال له: وصلنا إلى كوفان، إلى أرض كوفان، بيت أبيك آدم ومصلى أبيك نوح، وانزل حتى تصلي فيه. طيب، كوفان بيت آدم، لعله آدم بعدين انتقل من مكة إلى الكوفة، ومصلى نوح، هذه كوفان. كوفان كانت معروفة، منطقة أثرية حتى في الجاهلية أيضا. إذن هذا كشف النبي وأهل البيت عليهم السلام، كشفوا أن هذه منطقة مقدسة. كربلاء عندما جاء جبرائيل به قبضة التراب للنبي صلى الله عليه وآله، معناه تميز تربتها وارتباطها بالإمام الحسين عليه السلام، ووضع هذا التراب في زجاجة يوم عاشوراء بمجرد أن قتل الإمام الحسين عليه السلام، يعني يمكن سقطت قطرة من دمه على تراب كربلاء، تغيرت التربة في الزجاجة في المدينة على بعد 1500 كيلومتر. هذه أيضا لها خصوصية، الارتباط كربلاء بتاريخ النبوات من كوفان. عندنا نلاحظ أنه جبل النجف، جبل النجف، وفي ربوات المرتفعة تسمى الذكوات البيض، تسمى الطارات، طارات مثل الطور. ثم من الثابت عندنا أن نوحا على نبينا وآله عليه السلام كان هناك. إبراهيم الذي هو وارث نوح، والمسافة الزمنية بيناتهم يمكن تكون 20,000 سنة وربما أكثر، في اعتقادي أنه ذو القرنين، لا يمكن أن ينطبق على ذو القرنين المقدوني، شخص بعد نوح، بين نوح وإبراهيم سلام الله عليهما. نبي الله إبراهيم عندنا أنه زار كربلاء واشترى هذه البقعة ب7 نعاش، ما الله أخبره، وهو سماها كربلاء أو كربولو باللغة السريانية التي كانت في زمن أبينا إبراهيم، كربولو أو كربوئيل، يعني الرجل القربان أو قربان الله. هذه أيضا ملفتة.
شكرا لضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني على ما تفضل به، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على طيب المتابعة لهذه الحلقة، وهي 3 من برنامج أرض الحسين عليه السلام، الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لسفير الصبق نار في حنايا نادى فينا أفصاحت عن
ونبقى مع علاقة كربلاء المقدسة بتاريخ الأنبياء عليهم السلام، فما هو المنشأ الأساسي لحضور هذه الأرض المباركة في الرسالات النبوية؟
أيها الأخوة والأخوات، إن في شؤون آل الله من الأنبياء والرسل والأولياء والأئمة الهداة الأمناء عنايات ربانية خاصة، لأنهم صلوات الله عليهم اختيارات إلهية خاصة أرادهم الله تعالى أعلاما لهدايته، وقد أغدق عليهم هباته الكريمة وملكاته المباركة وكراماته الشريفة، وكان من ذلك أن عين قبورهم الطاهرة في بقاع طاهرة، حتى روى الشيخ المجلسي في الجزء 36 من بحار الأنوار عن عبد الله بن ربيعة وهو رجل من أهل مكة عن أبيه وكان يعمل مع عبد الله بن الزبير في الكعبة، وقد أمر وجماعة معه بحفر الأرض، قال:
فبلغنا صخرا أمثال الإبل فوجدت على بعض تلك الصخور كتابا موضوعا فتناولته وسترت أمره، فلما صرت إلى منزلي تأملته وكان كتابا طويلا جاء فيه باسم الأول لا شيء قبله إلى أن ورد وجعلهم شعوبا وقبائل وبيوتا، ثم جعل من تلك القبائل قبيلة مكرمة سماها قريشا وهي أهل الأمانة، ثم جعل من تلك القبيلة بيتا خصه الله بالنبأ والرفعة وهم ولد عبد المطلب حفظة هذا البيت وعماره وولاته وسكانه، ثم اختار من ذلك البيت نبيا يقال له محمد ويدعى في السماء أحمد، يعطيه الله النبوة بمكة والسلطان بطيبة، له مهاجرة من مكة إلى طيبة وبها موضع قبره، ثم يذكر ذلك الكتاب شيئا من أحوال الأئمة عليهم السلام من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، مع ذكر قبورهم، ففي الإمام علي عليه السلام جاء يقبضه الله عز وجل شهيدا بالسيف مقتولا وهو يتولى قبض روحه ويدفن في الموضع المعروف بالغري يجمع الله بينه وبين النبي، وبعدها القائم من بعده ابنه الحسن سيد الشباب وزين الفتيان يقتل مسموما يدفن بأرض طيبة في الموضع المعروف بالبقيع، ثم يكون بعده الحسين إمام عدل يضرب بالسيف ويقري الضيف، يقتل بالسيف على شاطئ الفرات في الأيام الزاكيات، يقتله بنو الطوامث والباغيات، يدفن بكربلاء قبره للناس نور وضياء وعلم.
وتمضي السنوات وتتوالى، وتجر القرون أذيالها لتجري الحوادث عجيبة رهيبة غريبة، حتى يقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وريحانته سيد شباب أهل الجنة، قتلة ذهل منها التاريخ لم تجري على أحد من قبل، على يد قوم يدعون الإسلام ويعلمون أنه ابن بنت نبيهم، وأنه ما دعاهم إلا إلى الحق والهدى والكرامة، ولم يكتفوا بالقتل بل عمدوا إلى التمثيل بذلك البدن القدسي الذي طالما ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صدره وقلبه، واحتضنه بحنانه وعطفه، ولثمه وأشهد الأمة أنه حبيبه وأنه منه وهو منه. وترك البدن الشريف على رمال كربلاء مقطعا مدرجا بدمائه مفصولا عن رأسه، ونام أهل المدينة ليلة 11 من المحرم تلك، وليس لهم خبر بما جرى في كربلاء يوم عاشرها، لكن ابن عباس استيقظ مرعوبا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في رؤيا رهيبة، وهو يقول له وكان على حال غريبة: ألم تعلم أني فرغت من دفن الحسين وأصحابه؟
وكذا فزعت أم المؤمنين أم سلمة إذ رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامها تلك الليلة، ليلة 11، وهو شاحب كئيب أشعث الرأس مغبرا، فسألته وهي مرتهبة من حاله تلك عن شأنه ذلك، فقال لها: قتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم، فدفنتهم والساعة فرغت من دفنهم. قالت أم سلمة: فقمت حتى دخلت الحجرة وأنا لا أكاد أعقل، فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرائيل من كربلاء وقد صارت دما عبيطا يفور.
بقي أن نشير هنا أعزائنا المستمعين إلى أن رواية أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضوان الله تعالى عليها قد روتها مصادر متعددة من طرق الفريقين، ورويت بمضمونها أحاديث كثيرة مسجلة في مسند أحمد بن حنبل وغيره من الكتب المعتبرة عند أهل السنة، ومنها ما يصرح بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد أعطى التربة الحسينية هذه للسيدة أم سلمة وأمرها بحفظها، وأخبرها بأنها ستصير دما عبيطا يوم قتل سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء الحسين عليه السلام.
نعم مستمعين الأفاضل، فكان الأمر كما أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، وفي ذلك إشارة إلى شرافة هذه التربة المقدسة. وإلى هنا ينتهي أيها الإخوة والأخوات لقاؤنا بكم ضمن الحلقة 3 من برنامج أرض الحسين عليه السلام.
إلى لقاء مقبل على بركة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
الحسين مش على اللي دائرين تبقى فينا يا حسين مش على اللي دائرين وننادي كل حين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا شهيد في قلوب.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الحكومة الإيرانية تؤكد استعداد وجاهزية القوات المسلحة للرد على أي عدوان يهدد البلاد. عشرات الشهداء بينهم منتظر المساعدات بغزة، والموت يهدد مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات. والأنروا تقول أن غزة تشهد مذبحة، وتشدد على أن التهجير القسري أصبح حكما بالإعدام. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، أنا أمير رضوان أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة. شددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على أن القوات المسلحة مستعدة وجاهزة للرد على أي عدوان يهدد البلاد، كما بيّنت أن إيران لن تسمح للأعداء بتلويث عباءة قائد الثورة الإسلامية حتى بذرة غبار، وذلك في إشارة إلى محاولات التشكيك في وحدة القيادة الإيرانية وصمود النظام السياسي بعد الهجمات. وعن إجراء تعليق إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأكدت مهاجراني أنه قانوني بالكامل وفق مقررات الـ NPT والتي تدين بنصها الاعتداء على المنشآت النووية